إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الإسلام لا يتحقق إلا إذا صلحت العقيدة، وإلا فما صحة الإسلام مع انحراف العقيدة. والدعوة لا تفيد صاحبها شيئا إلا إذا كانت مؤسسة على العقيدة الصحيحة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أعطى علي بن أبي طالب رضي الله عنه الراية يوم خيبر قال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. وهذا الحديث حديث متفق على صحته من رواية سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه أن يدعوهم إلى الإسلام، والإسلام يبنى على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. بقية أوامر الدين وشرائعه مكملات لهذه الأركان، فهي الأسس التي يبنى عليها بنيان الإسلام العظيم. ولما قال له صلى الله عليه وسلم ادعهم إلى الإسلام لم يكتفي بهذا، بل قال له أخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، اشرح لهم ما هو الإسلام، وأن الإسلام أوامر وأركان وأحكام وعبادات ومعاملات. بين لهم أن شرائع الإسلام تدخل في مسمى الإسلام، وإلا لو كان القصد أن ينتسب الإنسان إلى الإسلام فإنه لا يحتاج إلى أن يقول له أخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تبارك وتعالى فيه. فالذي يدعو إلى الإسلام يجب عليه أن يشرح حقيقة الإسلام، وأن يبين نواقض الإسلام، وما هي منقصات الإسلام، حتى يكون الناس على بصيرة من أمر دينهم. أما أن يدعو إلى الإسلام دعاء مجملا فهذا لا يكفي، لأن دعوة الإسلام يدعيها الكثير. والإسلام الصحيح والإسلام الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو قائم على أوامر الله، ليس فيه ناقض من نواقض الدين، من نواقض الإسلام العظيم، فهذا هو الإسلام الصحيح. والكلمة وحدها مع الاتيان بنواقضها لا تغني شيئا، فعلى الداعية أن يكون عالما بأحكام الإسلام من أجل أن يبين للمدعوين ما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. أما الجاهل بأحكام الإسلام فهذا لا يستطيع، إذا قالوا له ما هو الإسلام لا يستطيع أن يشرح لهم الإسلام ولا أن يبين لهم الإسلام. فالواجب في هذا الأمر واجب عظيم، لا بد من الدعوة إلى الله، ولا بد من الدعوة إلى الله أن تكون قائمة على أساس صحيح، حتى تكون دعوة مثمرة مؤتية للمطلوب منها، لأن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى فضلها عظيم. كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سهل بن سعد الساعدي لعلي رضي الله عنه: والله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وكانت أنفس الأموال عندهم وأغلاها وأعلاها ثمنا وقدرا وقيمة هي الإبل النفيسة، فخير لك من الدنيا وما فيها، وأنفس ما في الدنيا من الأموال لا يساوي شيئا بجوار أن يهدي الله تبارك وتعالى بك ضالا، وأن يصلح الله تبارك وتعالى بك حال منحرف عن الصراط المستقيم. ثم ليس من أعمال الدين ما ثمرته تتنامى على هذا النحو الذي بينه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم سوى الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. فليس في أعمال الدين ولا من العمل الصالح عمل يوازي الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، لأن الداعي إلى الله تبارك وتعالى يؤتيه الله تبارك وتعالى مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وهذا مقام شريف، وهذا عمل جليل، ولكن لا بد من الإخلاص، ولا بد من البصيرة، ولا بد من الفقه في الدعوة بحيث يدعو الناس إلى الله تبارك وتعالى على بصيرة، ولا بد من معرفة ما يشترط في الداعية إلى الله سبحانه وتعالى حتى تكون الدعوة سائرة على منهج سليم، حتى لا يحصل اختلاف بين الدعاة إلى الله مما ينجم من جراء الجهل ومن جراء اتباع الهوى ومن جراء فقد الإخلاص في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. أما إذا تفقه الدعاة في الدعوة إلى الله وعرفوا منهاج النبوة واستقاموا على المنهج الصحيح فإنهم لن يختلفوا أبدا، وإنما يحصل الاختلاف إذا دخل في الدعوة من ليس أهلا لها ومن لم يتأهل لها بالعلم النافع والإخلاص لله تبارك وتعالى، حينئذ يقع الاختلاف. أما إذا تفقه الدعاة في الدعوة وخلصت نيتهم لله سبحانه وتعالى وصار مقصودهم وجه الله سبحانه فلن يختلفوا، وإنما يتعاونون ويكونون يدا واحدة يتعاونون على البر والتقوى. فهذا كله ينبغي أن يتوفر في الداعي إلى الله تبارك وتعالى. ومن أعظم ما كان من سمات النبي صلى الله عليه وآله وسلم ظاهرا ولائحا في دعوته إلى الله تبارك وتعالى ما كان من أمر رفقه وحلمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فضروري جدا أن يتحلى الداعية إلى الله تبارك وتعالى بالرفق في الأمر والنهي، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مواقفه مشهودة، وآثاره صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الدعوة إلى الله معلومة معهودة، وعلى قدمي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم سار الداعون إلى الحق والهدى المستقيم من الصحابة ومن تبعهم بإحسان. قيل للإمام أحمد رحمه الله: كيف ينبغي أن يأمر، أي الآمر بالمعروف، كيف يأمر الناس؟ قال: يأمر بالرفق والخضوع. ثم قال: إن أسمعوه ما يكره لا يغضب، فيكون يريد ينتصر لنفسه. ذكر ذلك أبو بكر الخلال عن الإمام رحمه الله تعالى. وقال سفيان رحمه الله: ولا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر إلا من كان فيه خصال ثلاث: رفيق بما يأمر، رفيق بما ينهى، عدل بما يأمر، عدل بما ينهى، عالم بما يأمر، عالم بما ينهى. من آداب المحتسب الرفق ولين القول وطلاقة الوجه وسهولة الأخلاق عند أمره للناس ونهيه، فإن ذلك أبلغ في استمالة القلوب وحصول المقصود. قال ربنا تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. والإفراط في الزجر ربما أغوى بالمعصية، والتعنيف بالموعظة تمجه الأسماع. قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في كتابه العظيم ورسالته الماتعة: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا بد من هذه الثلاثة: العلم والرفق والصبر، العلم والرفق والصبر. فالعلم قبل الأمر والنهي، والرفق معه، والصبر بعده، وإن كان كل من هذه الثلاثة لا بد أن يكون مستصحبا في هذه الأحوال جميعها، ولكن على هذا النحو: العلم قبل الأمر والنهي، والرفق مع الأمر والنهي، والصبر بعد الأمر والنهي. قال بعض السلف: لا يأمر بالمعروف إلا رفيق فيما يأمر به، رفيق فيما ينهى عنه، حليم فيما يأمر به، حليم فيما ينهى عنه، فقيه فيما يأمر به، فقيه فيما ينهى عنه. وقد كانت الدعوة بالرفق من أجل ما يكون في سيرة إمام الدعاة وقدوتهم صلى الله عليه وسلم، فإن الله تبارك وتعالى نفى عنه الفظاظة وغلظة القلب فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ووصفه الله تبارك وتعالى بالصفات: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وبلغ تميزه صلى الله عليه وسلم بالتحلي بتلك الصفات السامية الكريمة حتى جاء ذكرها في التوراة كصفات بارزة ومميزة له صلى الله عليه وسلم. روى البخاري رحمه الله عن عطاء بن يسار قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، قلت: أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. قال: أجل، والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن: يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يدفع بالسيئة، ولكن يعفو ويغفر، صلى الله عليه وسلم. تتجلى رأفته ورحمته ولطفه وشفقته ولينه ورفقه في دعوته صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كثير من المواقف التي دعا فيها إلى الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما حكى عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما قال: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، كما أخرج ذلك مسلم في الصحيح. فهذا رفق الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا اليتيم الذي كان في حجره صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتحت نظره. قال كما في رواية أبي داود: أدن مني فسم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. فتفضل النبي صلى الله عليه وسلم على عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما بإدنائه من نفسه الكريمة، ثم خاطبه بيا بني ليزيد الرفق لطفا وكرما. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما فعل ذلك وقاله، قال عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما نفسه قال: فما زالت تلك طعمتي بعد، رضي الله تبارك وتعالى عنه. علمه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورفق به ودله على الحق والخير، فكان مستحضرا لذلك الهدي النبوي الكريم دائما وأبدا في حياته كلها بعد، رضي الله عنه. ومر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما أخرج البخاري في الصحيح عن أنس رضي الله عنه على امرأة تبكي عند قبر، فقالت: اتق الله واصبري، قالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقيل لها: إنه النبي صلى الله عليه وسلم. فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين، فقالت: لم أعرفك. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلمها ويرشدها. وفي بعض طرق الحديث أنها لما قيل لها إنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخذها مثل الموت، حتى أتت بابه صلى الله عليه وآله وسلم فلم تجد عنده بوابين، أخذها مثل الموت من شدة الكرب الذي أصابها لما عرفت أنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، خجلا منه ومهابة صلى الله عليه وآله وسلم. بل إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما فيما وقع من معاوية ابن الحكم السلمي رضي الله عنه كان أعظم الناس حلما صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقد روى مسلم في الصحيح عن معاوية ابن الحكم السلمي رضي الله عنه قال: بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم، فقلت: يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم، فقلت: وثكل أمياه، ما شأنكم تنظرون إليه؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت، فلما صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، وإنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي هذا الحديث بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من عظيم الخلق الذي شهد له به ربه تبارك وتعالى، وفيه رفقه بالجاهل ورأفته وشفقته عليه، وفيه التخلق بخلقه صلى الله عليه وسلم في الرفق بالجاهل وحسن تعليمه واللطف به وتقريب الصواب إلى فهمه. وقد حدث هو بعد قال: قلت يا رسول الله، إني حديث عهد بجاهلية وقد جاء الله بالإسلام، وإن منا رجالا يأتون الكهان، قال: فلا تأتهم، قال: ومنا رجال يتطيرون، قال: ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم، قال: قلت: ومنا رجال يخطون، قال: كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه فذاك. وقد أثر هذا الرفق في معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه، وأدرك أن ما صدر منه كان بسبب قرب عهده بالجاهلية، فبدأ يستفسر عن الأمور التي كانت شائعة في الجاهلية كي يتمكن من اجتنابها إن كانت محرمة، بدل أن تظهر منه فتنكر عليه، بل عزم على كفارة خطأ كان قد صدر منه، بصورة يستغرب المرء التحول العظيم الذي يشاهده في شخصيته، حتى قال رضي الله عنه يحدث عن قصته، قال: وكانت لي جارية ترعى غنما لي قبل أحد والجوانية، فاطلعت ذات يوم فإذا الذيب قد ذهب بشاة من غنمها، وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون، لكني صككتها صكة، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك علي. قلت: يا رسول الله، أفلا أعتقها؟ قال: أتني بها. فأتيته بها فقال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. ومن رفق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما كان من أمره مع الرجل الأعرابي الذي بال في مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال أنس رضي الله عنه: بينما نحن في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ جاء أعرابي فقام يبول في المسجد، فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: مه مه، يزجرونه. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تزرموه، دعوه، أي اتركوه، لا تزرموه. الإزرام قطع البول وقطع الدمع وما أشبه، وهذا يضر. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما فرغ الأعرابي من بوله بعد أن نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصحابة عن تعنيفه ونهيه وزجره، بعد أن فرغ من بوله دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذنوب من ماء، فأمر بأن يهراق فوق البول فطهر به الأرض مما أصابها من نجاسة البول، وعلمه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القدر، إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن. فعلمه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ودعا بالماء فطهر الأرض التي أصابتها النجاسة. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرفق به وقد كان جاهلا بهذا الحكم. وفي الحديث الرفق بالجاهل وتعليمه ما يلزمه من غير تعنيف ولا إيذاء إذا لم يأتي بالمخالفة استخفافا أو عنادا، لأنه ما كان مستخفا بمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا كان مستخفا بمحضر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما وقع ما وقع منه جهلا، ورجل أعرابي، ويقع منه ما يقع من هذا الأمر من قضاء الحاجة في الصحراء على هذا النحو، فانتحى ناحية في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ليقضي حاجته، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرى ما
يحدث منه والأصحاب يزجرونه فينهاهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم علمه فقال بعد أن علمه فقال إلي بأبي وأمي فلم يؤنب ولم يسب، فقال إن هذا المسجد لا يبال فيه وإنما بني لذكر الله وللصلاة. لما رفق به النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرفق كان من نتيجته أن قال هذا القول، فيقول مفديا الرسول صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه بأبي وأمي فلم يؤنب ولم يسب، فقال إن هذا المسجد لا يبال فيه إنما بني لذكر الله والصلاة. بل إن الشاب الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستأذن في الزنا كما روى ذلك الإمام أحمد رحمه الله في مسنده بسنده عن أبي أمامة رضي الله عنه قال إن فتى شابا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إذن لي بالزنا، فأقبل القوم عليه فزجروه وقالوا مه مه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أدنه، فدنا منه قريبا قال فجلس، قال أتحبه لأمك؟ قال لا والله جعلني الله فداءك، قال ولا الناس يحبونه لأمهاتهم؟ قال أفتحبه لابنتك؟ قال لا والله يا رسول الله جعلني الله فداءك، قال ولا الناس يحبونه لبناتهم؟ أفتحبه لأختك؟ قال لا والله جعلني الله فداءك، قال ولا الناس يحبونه لأخواتهم؟ أفتحبه لعمتك؟ قال لا والله جعلني الله فداءك، قال ولا الناس يحبونه لعماتهم؟ أفتحبه لخالتك؟ قال لا والله جعلني الله فداءك، قال ولا الناس يحبونه لخالاتهم. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده عليه وقال اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه، فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء. أخرجه الإمام أحمد وقال العراقي رحمه الله رواه أحمد بإسناد جيد رجاله رجال الصحيح. الحق أنه ثابت النسبة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإن تكلم في إسناده بعض من تكلم، وفيه هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسياسته لهذا الشاب الذي من عرام غريزته ومن تجاذبها مع تقواه وعفته أتى لكي يستأذن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الزنا، ولولا أنه فيه من الخير ما فيه ما جاء مستأذنا، لأنه لو كان عازما على الزنا قولا واحدا ما جاء ليستأذن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذلك، ولكن لما فيه من الخير جاء يطلب الإذن من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمواقعة الفاحشة. ونبهه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذه الطريقة، قال أتحب ذلك الذي جئت مستأذنا فيه لأمك؟ تتأمل مليا يقول لا والله يا رسول الله جعلني الله فداءك، كذلك الناس لا يحبون الزنا لأمهاتهم، أتحبه لابنتك لأختك لخالتك لعمتك؟ وكذلك الناس لا يحبونه، وهل المرأة إلا أم أو بنت أو أخت أو خالة أو عمة؟ في كل ذلك يقول لا والله يا رسول الله جعلني الله فداءك، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا الناس يحبون لأمهاتهم ولا لبناتهم ولا لأخواتهم ولا لعماتهم ولا لخالاتهم. فلما وجد النبي صلى الله عليه وسلم أنه بلغ منه بالوعظ مبلغا وضع يده على صدره ودعا الله تبارك وتعالى له، اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه، فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء رضي الله عنه. بل إن أمرا من الأمور وقع بين يدي الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم على نحو عجيب. تعامل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذه الصورة. جاء سلمة بن صخر الأنصاري رضي الله عنه، وكان قد أصاب من زوجته بعد الظهار قبل أداء الكفارة، ثم قدم إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخبره بأمر. روى الإمام أحمد عن سلمة بن صخر الأنصاري رضي الله عنه قال كنت امرأ قد أوتيت من جماع النساء ما لم يؤت غيري، فلما دخل رمضان تظاهرت من امرأتي حتى ينسلخ رمضان، فرقا أي خوفا من أن أصيب في ليلتي شيئا فأتتايع في ذلك إلى أن يدركني النهار وأنا لا أقدر أن أنزع، فبينها هي تخدمني إذ تكشف لي منها شيء فوثبت عليها، فلما أصبحت غدوت على قومي فأخبرتهم خبري وقلت لهم انطلقوا معي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بأمري، لا يقوى على مواجهة النبي صلى الله عليه وسلم وحده فيريد أن يذهب معه قومه عشيرته، انطلقوا معي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بأمري، فقالوا لا والله لا نفعل، نتخوف أن ينزل فينا قرآن أو يقول فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبقى علينا عارها، ولكن اذهب أنت فاصنع ما بدا لك. قال فخرجت فأتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبرته خبري، فقال لي أنت بذاك، يعني أنت الملم بذاك والمرتكب له، فقلت أنا بذاك، قال أنت بذاك، فقلت أنا بذاك، فقال أنت بذاك، قلت نعم ها أنا ذا، فأمضي في حكم الله فإني صابر له، قال أعتق رقبة، قال فضربت صفحة رقبتي بيدي وقلت لا والذي بعثك بالحق ما أصبحت أملك غيرها، يعني رقبة نفسه، قال فصم شهرين، قال قلت يا رسول الله وهل أصابني ما أصابني إلا في الصيام، قال فتصدق، قال فقلت والذي بعثك بالحق لقد بتنا ليلتنا هذه وحشا، أي جائعين بلا طعام، والذي بعثك بالحق لقد بتنا ليلتنا هذه وحشا ما لنا عشاء، قال اذهب إلى صاحب صدقة بني زريق فقل له فليدفعها إليك فأطعم عنك منها واسقى ثم استعن بسائره عليك وعلى عيالك، قال فرجعت إلى قومي فقلت وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي ووجدت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم السعة والبركة وقد أمر لي بصدقتكم فادفعوها لي، قال فدفعوها إلي. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتلطف هذا التلطف ويرفق هذا الرفق مع هذا الرجل الذي ارتكب رضي الله عنه هذا الخطأ الجسيم، ولكن هو لا يستخف بحدود الله ولا يأتي بذلك عنادا واستكبارا، وإنما جاء تائبا مقبلا بوجهه إلى الله تبارك وتعالى، فدله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلا ضرب ولا شتم ولا زجر ولا نهر ولا قهر، دله بالرأفة وبالرحمة وبالرفق واللين والشفقة، دله على ما فيه الخير صلى الله وسلم وبارك عليه. روى الإمام البخاري في صحيحه بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة ابن أثال، فربطوه بسارية من سوار المسجد، فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما عندك يا ثمامة؟ فقال عندي خير يا محمد، إن تقتلني تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل منه ما شئت. فترك حتى كان الغد، قال له ما ظنك يا ثمامة؟ فقال ما قلت لك، إن تنعم تنعم على شاكر. فتركه حتى كان بعد الغد، قال له ما عندك يا ثمامة؟ قال عندي ما قلت لك. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أطلقوا ثمامة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تفرس ما فيه من الصدق وما فيه من الرجولة وما فيه من الخير، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أطلقوا ثمامة. فانطلق ثمامة إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل، ثم دخل المسجد فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. يا محمد والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلي، والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك فأصبح دينك أحب الدين إلي، والله ما كان من بلد هو أبغض إلي من بلدك فأصبح بلدك أحب البلاد إلي، وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة فماذا ترى؟ من صدقه رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه كان يخشى أن يظن به وقد بيت الإسلام وانشرح له صدره، كان يخشى أن يقال إنما أسلم مخافة أن يقتل، فثبت على قوله في المرات الثلاث: ما قلت لك، إن تنعم تنعم على شاكر، وإن أردت المال فالمال كثير. فلما علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم صدقه أمر بإطلاق، ولم يطلب منه شيئا، قال: أطلقوا ثمامة. ذهب إلى ماء قريب من المسجد رضي الله عنه فاغتسل غسل الإسلام، ثم جاء المسجد فشهد شهادة الحق بين يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقال ما قال: ما كان أحد أبغض إلي منك، وما كان بلد أبغض إلي من بلدك، وما كان دين أبغض إلي من دينك، والآن أنت أحب الناس إلي، وبلدك أحب البلدان إلي، ودينك أحب الأديان، إذ هو الدين الحق وحده. ثم استفتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: إن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة، فماذا ترى؟ فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعتمر. فلما قدم مكة قال له قائل: صبوت، يعني فارقت دينك ودين آبائك وتبعت محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، صبوت؟ قال: لا، ولكن أسلمت مع محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لا والله ما صبوت، ولكن أسلمت مع محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا والله. يقول لأهل مكة، وكان سيد بني حنيفة، وكانوا لا يصدرون عن شيء إلا عن رأيه وأمره، فقال: ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالحلم والصبر على الألى ما يطلب للداعي إلى الله تبارك وتعالى، لذلك كان الصبر واجبا باتفاق المسلمين على أداء الواجبات وترك المحظورات، ويدخل في ذلك الصبر على المصائب عن أن يجزع فيها، والصبر عن اتباع أهواء النفوس مما نهى الله تبارك وتعالى عنه. وقد ذكر الله جل وعلا الصبر في كتابه في أكثر من 90 موضعا، وقرنه الله تبارك وتعالى بالصلاة في قوله: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فيصبر الداعي على جهل الناس وعلى أذى الشيطان لهم، لأن من عقبات المسلم التي يجدها في سيره إلى الله تبارك وتعالى، ومن عقبات الداعي إلى الله تبارك وتعالى، أن الشيطان يؤز عليه أهل الجهل والفسوق من أجل أن يعوقوا سيره، لأن العقبات التي تعترض الإنسان في سيره إلى ربه تبارك وتعالى يترصد الشيطان للإنسان على كل عقبة منه. فأول ذلك الكفر بالله تبارك وتعالى، فيعرض الشيطان للإنسان يدعوه إلى الكفر بالله تبارك وتعالى، فإذا ثبت فنجا من ذلك فإنه يترصده على عقبة الشرك بالله تبارك وتعالى يلم به، فإذا ثبت على الحق في ذلك ترصده على عقبة البدعة، فإذا ثبت على السنة ترصده على عقبة الكبيرة، فإذا نجا من الشيطان ترصده على عقبة الصغيرة واللمم، فإذا نجا من ذلك وقليل من ينجو، نسأل الله أن يجعلنا جميعا من الناجين، فإذا نجا من ذلك فإنه يترصده في عقبة عجيبة، وهي فضل ما بين العملين من فاضل ومفضول، فيزين له العمل المفضول ليفوت عليه أجر ما بين العمل المفضول والعمل الفاضل، فإذا نجا منه وقليل من ينجو، نسأل الله أن يجعلنا من الناجين، فإنه حينئذ يترصده في عقبة من أعجب العقبات، وذلك بأن يؤز أهل الجهل أهل الفسوق والهوى والعناد من أجل أن يشوشوا عليه قلبه، ومن أجل أن يشوشوا عليه طريقه، فتجد هؤلاء يتكالبون عليه كما يتهافت الذباب على الحلوى والعسل، وهي من أعجب ما يقول، لأن الشيطان لا بد أن ينال من الإنسان منالا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا إلى الصراط المستقيم. فالإنسان يدفع بالتي هي أحسن، ويتقي الله تبارك وتعالى، ويجتهد في الصبر على أذى القلب. معلوم أن أذى الناس إنما هو كالحر والبرد، والإنسان لا يلوم الجو على حره، ولا يلوم الجو على برده، ولا يلوم أحدا على ذلك. فكما أن الإنسان يصيبه من الحر ما يصيبه، ويصيبه من البرد ما يصيبه، فكذلك ما يصيبه من أذى الناس. فإذا وطن نفسه على ذلك فوض الأمر إلى الله، وأسلم زمام القلب إلى الله، والله رب العالمين يدفع عنه مكر الماكرين وكيد الكائدين. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان أعظم الناس صبرا، وبيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الشدة ليست في قوة البدن، وإنما الشدة في قوة القلب. ليس الشديد بالسرعة الذي يصرع الناس، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، وهذا عزيز ونادر، لأن الله تبارك وتعالى لا يؤتيه إلا من أحب. أسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بالخير كله، ظاهره وباطنه، إنه على كل شيء قدير. فالحاصل أننا ينبغي علينا أن نجتهد، وقد أقام الله تبارك وتعالى من أقامه منا في هذا المقام الجليل، وهو مقام الدعوة إلى الله رب العالمين، أن نجتهد في الإخلاص، وأن نجتهد في الصبر، وأن نتحلى بالعلم والبصيرة، وأن نتزين بالرفق في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، لأنه ما أوى شيء إلى شيء هو أزين من حلم إلى علم. فإذا أوى الحلم إلى العلم فما أزينه. فنسأل الله أن يعلمنا وأن يحلمنا، إنه على كل شيء قدير. والجهل يكون ضد العلم ويكون ضد الحلم أيضا، فجهل هو ضد العلم، وجهل هو ضد الحلم. فأما الجهل الذي هو ضد العلم فقد نفر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم منه، ونفر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الجهل الذي هو ضد الحلم أيضا، وكان من أصبر الناس على أذى الناس صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يأتيه الرجل الأعرابي يجبذه بردائه يخنقه، وقد أثر الرداء في صفحة عنقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويشتد في الطلب: أعطني فإنك لا تعطيني من مالك ولا من مال أبيك. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يترفق به ويعطيه حتى يرضى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الدعاة إلى دينه على بصيرة، وعلى منهاج نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يصرف عنا كيد الكائدين ومكر الماكرين وزيغ المنحرفين الفاسقين، وأن يعصمنا من الزلل والخطل، إنه على كل شيء قدير، وأن يوفقنا إلى الدعوة إلى دينه على منهاج نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، محتسبين ذلك عنده تبارك وتعالى حتى نلقى وجهه الكريم، غير خزايا ولا محزونين ولا مغيرين ولا مبدلين. والحمد لله رب العالمين.